قلنا في الرد على أهل التفويض بأن كل النصوص فيها ظاهر من وجه معلوم لدى المكلف ووجه آخر غير معلوم، فالوجه المعلوم هو المعنى والوجه المجهول هو الكيفية. نختصر الآن القول على تعدد معاني التأويل. تعدد معاني التأويل هذا يستخرج من الآية اللي هي وما علم تأويله إلا الله، فهي هي بالنسبة للوقف والوصل. نعم. وهذا هو الأصل فيها، لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يعني أنا يقول أنا من الراسخين في العلم، أنا من يعلم تأويله. دقيقة لو سمحتم، أعتذر دقيقة. يقولون آمنا به كل من عند ربنا، جمهور السلف على وقفها والخلف كذلك، لأن الخلف طبعا لهم مغزى في الوقف أنهم يقولون والمتشابه لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لا علم لنا بالمتشابه بحال من الأحوال. هذا الحق أنه كما قلنا كلام جمهور السلف والخلف. ورد عن مترجم القرآن، ورد عن أبي بن كعب وهو أقرأ الأمة أنه قال أنه من الراسخين في العلم، وهو قول مسعود وقول ابن عباس. عامة هؤلاء الثلاثة هم أسس تفسير القرآن، هم أساس قراءة القرآن، هم أساس القرآن بأسره، ابن عباس وابن مسعود وابن ابن كعب. القول عن ابن عباس بأنه قال أنا من الراسخين في العلم كذلك قال بتأويلها أبي وابن مسعود. وقال ابن عباس التفسير على أربعة وجه أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته يعني العامة والخاصة يعلمونه، وتفسير يعلمه العلماء طبعا العلماء الذين يتخصصوا، وتفسير لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ومن ادعى علمه فهو كاذب. وهذا الذي يرتكز عليه شيخ الإسلام، أنه يقول بأن هناك معنى معلوم وهناك معنى مجهول لا يمكن لأحد أن يطلع عليه أو يصل إليه. فهنا يقول بقوله أربعة، التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا أغلب العرب يعرفونه، المسألة ستعلق تخصيص في التقعر في معرفة اللغة. نعم. وتفسير لا يعذر أحد بجهالتي، الله تعالى خطب به جميع الطوائف، وتفسير يعلمه العلماء وهذا قليل، وتفسير لا يعلمه إلا الله، هنا الوجه الذي لابد من التسليم له. نخطب على مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحتي إلى خاتمتي، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. إذن واصل إلى أنه ما من آية فيها تشابه مش متشابه على العلماء. والاستدلال على ذلك الاستدلال بالقاعدة اللي هي هناك وجه معلوم وجه مجهول ما لا يعلمه، لابد أن يكون الوقف وما يعلم تأويله إلا الله قف وجوبا. نعم. فعلى هذه القراءة تدل على أن من تأويل المتشابه ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذا المروي عن أئمة القراءة من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأبي، وقد ورد عن ابن عباس أنه قال على أن القرآن على في تفسيره على أربعة أوجه: تفسير تعلمه العرب، وتفسير لا يعتبر بجهات أحد، وتفسير خاصة في العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فهو يدل على الوجه المعلوم، ويدل أيضا بكلامه على الوجه المأثور الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهو الكيفية. فالمعلوم هو المعنى، والكيفية هو المأثور. في قول تعرفه العرب من كلامها، فكالمعاني اللغوية في القرآن نزل بلسان عربي مبين فأعلم العربي معاني هذه الألفاظ. ولهذا كان المشركون يستمعون للقرآن ويدهشون إذا سمعوه، ويعلمون أنه ليس من كلام البشر، ويعلمون أنه ليس من كلام الجن ولا الكهانة ولا تعليم الأعاجم. ولذلك قال قائلهم وهو أفصح العرب، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن عليه لمثمر، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، خشية منهم إلى التأثير بالكتاب. فالمعاني اللغوية تعرفها العرب من كلامها، عندما تقول أنا فطرته يعني أنا حفرته أنا أبدعته أو خلقته. كان ابن عباس يقول ما كنت أعلم ما معنى فطر، فاطر السماوات والأرض، ما كنت أعلمها. حتى جاءني اثنان من العرب يختصمان في بئر، فقال أحدهم هذا بئري أنا فطرته، فعلم معنى فاطر. فالعرب تعرف هذه المعاني من كلامها، مثل الشمس، مثل الأرض، مثل النمارق، مثل الأرض، مثل القمر، تعرفها من كلامهم. والتعريف والذي والقسم الذي لا يعذر أحد بجهله هو المعاني الشرعية التي تتعلق بالتكاليف التي هي أصل من أصول الدين، كالإيمان والكفر والزكاة والصوم والحج. هذه لابد من معرفتها حتى يتم إيمان العبد. ونعرف المعاني الشرعية لأنها في المعاني اللغوية أعم، كالصلاة في الصلاة في اللغة الدعاء، لكنها في الشرع أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تقربا إلى الله جل في علاه. والصوم أيضا، الصوم هو الإمساك، إمساك عن الكلام، إمساك عن النوم، إمساك عن الطعام في اللغة، أما في الشرع إمساك عن المفطرات، عن طعام وشراب وجماع. ويقول لا يعذر أحد بجهله، يعني لا يعذر أحد بعدم تعلمه وتحصيله، فلا بد من المكلف أن يعلم الصلاة ما صح بها وما بطل، إما سائلا وإما متعلما. والحج إن كان معه المال سيذهب إلى الحج، والصوم إذا جاء موسم الصوم. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو الذي استأثر الله به لنفسه، وهذه من حكمة الله جل في علاه وتفصيل حكمه في شرعه. نعم. وتأويل التأويل الذي يكون على حقيقته لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وقد جاء عن مجاهد وعن طائفة وقول ابن عباس أصالة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويلهم، أي تأويل المتشابه. إذا كان الراسخون في العلم يعلمون المتشابه فيكون الوقف في الآية على قوله تعالى والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا هو مقتضى قول مجاهد. نعم. فقد قال عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. هذه دلالة واضحة جدا أن القرآن بأسره يمكن فهمه ولا يغيب عنه شيء، ويكون هنا الذي استأثر الله بعلمه فيه التأويل الذي هو حقيقة الشيء، حقيقة الشيء كما قلنا في مسائل الجنان ما فيها وما فيه الدنيا من أسماء مشتبهة، بل أسماء متحدة لكنها تختلف اختلافا كبيرا في الحقيقة. إذن الجمهور على الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ومقتضى ذلك أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل متشابه به. والقول الثاني أن الوقف على قوله والراسخون في العلم، ومضمون هذا أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل متشابه. والحق القولان فيهما حق ويمكن الجمع بينهما، ولأن الإمام الحسن البصري قال رد المتشابه للمحكم يظهر المعنى، وهذان القولان بينهما تقابل بالسلب والإيجاب، والسلب والإيجاب نقيضان، فبينهما تعارض في الظاهر، ولكن في الحقيقة أنه لا تعارض بينهما، وأنه يجمع بينهما كما قلنا بأنه قد يعلم الراسخون المتشابه وهو علم المعنى، ولا يعلمون الكيفية التي هي حقيقة الأمر، فيكون هذا من باب الجهل بذلك. ولا منافاة، قال المصنف، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معاني. اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصولي أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. طبعا هذه القرينة كالعين الكلأ والرعاية، كالحب راد في الثواب كما يقولون، أو اليد هي القدرة والنعمة، نعم لهم مسوغ من اللغة. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل الصفات وترك تأويلها. إذا الجمهور على الوقف في قول ما يعلم تأويله إلا الله، وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، ومن تمام علمهم أنهم يسلمون لتأويل المتشابه. وأما من قال من المحققين قال الوقف فيها على الراسخون في العلم، وهو فيه تقابل تضاد، هما متقابلان بالسلب والإيجاب، والحق الجمع بينهما يسير. ومجاهد لا يخالف الجمهور ولا يقول أنه الراسخ وهم ليسوا براسخين، ويمكن الجمع بينهما فلا تناقض بحال، أو يكون غاية الأمر اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وقد يكون الجمع بينهما فلفظ التأويل قد صار بتعدي الاصطلاحات. من قال بأن معنى تأويله هو التفسير، تفسير المعنى، قال إذن الجميع يعلمه، التأويل الذي يعنيه أهل الأصول لا هو صرف اللفظ من معناه الظاهر الراجح إلى البعيد المرجوح، فيقال هذا النص المؤول لوجود قرينة إلى ذلك. عندما يقول اشتدت الساق يوم يكشف عن ساق، قالوا شدة هول يوم القيامة، ويقول اشتدت ساق الحرب، نعم، على الشدة والتهويل لقرينة، فيكون تأويلا. هذا الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل النصوص الصفات، هو ترك الظاهر والذهاب إلى المؤول، لأن الظاهر عندهم فيه التشبيه والتمثيل، كما أول اليد بالنعمة والقدرة والنزول بنزول الرحمة ونزول الملك، وجاء ربك الملك صفا صفا، قالوا مجيء أمره وفصال خطابه، سبحان الله، كل هذا هو تأويلات باردة يعني، لكن هي مسوغة من اللغة لذلك لم يكفروا. هذا هو التأويل بالمعنى الأول الذي يؤوله بعض العلماء. الحق أن هذا التأويل لا يترك مطلقا ولا يقبل مطلقا إذا كانت القرينة داعية إليه يقبل، وإن لم يكن ثمة قرينة فيرد ولا يعمل به. والثاني هو معنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما قال ابن جرير الطبري وهو أعلم الناس بالتأويل، ومجاهد هو أمام المفسرين، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسير مجاهد يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري، نعم، فإذا ذكر أنه تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. وهذا هو قول المجاهد، نعم، أنهم من الراسخين الذين يعلمونه، يعني من الراسخين الذين يعلمون تفسيره. قال اسمع، التأويل هو معنى يقول إليه الأمر. فإذا كان على حقيقة ما يقول إليه الأمر هذا لا يمكن أن يعلمه أحد إلا الله جل وعلا. هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم، فيكون هذا الأصل بأن الجمع بين القولين هو إذا قصد التأويل صرف اللفظ عن ظاهره فنحن لا نقول به إلا بقرينة حاكمة، وهذا تفسير الأصوليين في معنى التأويل. والتأويل بمعنى التفسير وبيان المعاني وما ما ما كان من السياق والسباق واللحاق من تفسيره، وهذا الذي عناه مجاهد وابن عباس وأبي وابن مسعود. والثالث التأويل هو حقيقة ما تكون أو حقيقة الأمر، هذا لا يملكه إلا الله، لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لا يعلمه إلا الله جل في علاه، كما قال يوم هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي تأويل ما جاء من الأخبار عن البعث والنشور وعرصات يوم القيامة وما يحدث فيها من الأهوال والنار والجنة وغير ذلك. ولذلك قال تعالى وقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإذا كان التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فهذا لا يمكن لأحد أن يعلمه إلا الله جل وعلا. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله به مما يكون يوم القيامة ودنو الشمس من الرؤوس وإتيان الله جل وعلا لطائفة يقول أن ربكم يقولون لست بربنا نعوذ بالله منك، كل ذلك لا يعلم تأويله إلا الله جل وعلا. كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما دخل عليه أبواه وإخوتي الأحد عشر رفع أبواه على العرش وسارد له قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل أي حقيقته التي تحققت في من الذهن إلى الواقع، فجعل ما كان حقيقة محققا هو تأويل هذه الرؤية. كما قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر الآيات، فسرها يوسف بالكلام حتى جاءت السنين الخصبة وبعدها الشداد وبعدها العام الذي كان فيه الغوث، فصار للرؤية تأويل بمعنى التفسير ففسرها يوسف، ثم صار التأويل بمعنى الحقيقة وقع من الذهن إلى الواقع، فكانت حقيقة التأويل ما حدث واقعا. حتى لما قص يوسف على أبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهم يعقوب عليه السلام أن المقصود بذلك الأبوان وأيضا 11 والتسعة إخوة. حتى ظهر تأويل الرؤيا حقيقة عندما سجدوا له جميعا، والسجود طبعا هنا كان سجود تشريف في شرعهم وهو ممنوع أيضا في شرعنا. نقف عند هذه المسألة وبهذا تكون متضحة جدا في الكلام على معنى الوقف والوصل خلافا لما قاله أهل البدعة والضلالة وردا عليهم، هذا أيضا فيه أصل الرد عليهم في هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا. الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة الطعام وقضاء الحاجة والجماع وأيضا ما يلحق به الضرر في عمل متعجل فيه. رضي الله عنك يا دكتور. حكم الصلاة خلف إمام يكرهه بعض المصلين، إذا كان يكرهه للدنيا لإحن شخصية فهذا لا يؤثر، إن كان يكرهه للدين فهذا الذي لا يجوز له أن يصلي بهم. آمين، جزاكم الله خيرا. الطاعة المستقلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع طاعة مستقلة في كل ما أمر به، لأن طاعته من طاعة الله. شقة إيجار قديم بطورت وعرف البيت رفع قضية علينا وجعلنا قرب الطرد والدي طالع المعاش. هل يجوز نقترض لأن مفيش قدامنا غير الحل ده؟ كانت لا تسمح بالإيجار حديث محدش معاه من الأهل أنا وسلفنا عشان نحل المشكلة يعني. لا 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 تقترضوا من البنك، بس متالي المشرفون يأخذون رقمهم ويتواصلون معهم ويكلموني، المشرفون يتواصلون معهم ويكلموني، الله يغنيهم إن شاء الله من فضلي. لو سمحت أم الأبرار خذي رقمهم وكلميهم وبعد كده كلميني. رضي الله عنك يا دكتور، أحسن الله عليك، زادك الله حرصا، نفع الله بكم جميعا. مواضع السكتات ثلاثة على الراجح: سكتة قبل القراءة بدعاء الاستفتاح، سكتة بعد الفاتحة اعطت فرصة نعم، والسكتة الأخيرة قبل القراءة. رضي الله عنكم، حفظكم ربي، نسأل الله أن يصلك أمرك أما عبد الله، جعلك الله رأسا في الناس. أحسن الله عليك، إذا قرأ المسلم سورة المؤمنون في الفجر وشرق عند آية لأن نعلم أما سشرق النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لو فعل ذلك متكلفا لا يجوز له، لو فعل ذلك متكلفا لا يجوز ذلك. طيب، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. جيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.